هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائنا المستمعين، للتواصل معنا اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. وللمتابعة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا
وسهلا
الله.
بكم. نعم، معنا رسالتان في هذه الحلقة. رسالة تبقت من الحلقة الماضية وهي من الأخ عبد الإله، وبها سؤالان. السؤال الأول حول غسيل الثوب المتنجس بالسائل المنوي في الغسالة، هل يطهر أو لا؟ السؤال الثاني حول ودائع البنوك الحكومية بنسب مختلفة. أما الرسالة الثانية من الأخ موالي، وبها ثلاثة أسئلة وكلها حول الصلاة بشكل أو بآخر، وسوف نأتي إلى التفصيل بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين. جيد سمحت الشيخ، نبدأ بالسؤال الأول في رسالة الأخ عبد الإله، يقول: هل الغسالة تكفي لطهارة الثوب المتنجس بالسائل المنوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. طبعا لا فرق بين أن يكون متنجسا بالسائل المذكور أو بغيره، كالدم أو إلى ما هنالك أو البول. المهم هو كيفية تطهير الغسالة له. كان السؤال، وهو عادة في هذه الأيام، عن الغسالات الأوتوماتيكية، ليس عن الغسالات التي فقط تحرك الثياب ثم تأتي سيدة المنزل أو العاملة تطهر الغسيل. هذا واضح. بالنسبة للغسالات الأوتوماتيكية، هذه الغسالات توصل بالمياه الكرية، يعني توصل بمياه الإسالة عادة، اللي هي عبارة عن أنابيب في جدران البيوت، وهي متصلة في غالب البلدان متصلة بالمياه الجارية في الأنابيب الضخمة في الشوارع والأزقة تحت الأرض، أو متصلة بالأنابيب المتصلة بالخزانات التي تكون على السطح كما في بعض البلدان الأخرى، التي تتغذى المياه في البيت من بركة تكون على السطح، وهناك موتور أوتوماتيكي يرفع الماء إليها. عموما متصلة عادة هذه الغسالات الأوتوماتيكية بمياه الكر، هذا ما أريد أن أصل إليه. بعد هذا نقول الغسالات الأوتوماتيكية ليست على وتيرة واحدة كما هو معلوم عند الإخوة والأخوات. هناك غسالات يسال الماء وهي متوقفة عن العمل، إذا انتهت من إسالة الماء إلى المقدار المطلوب ينقطع الماء وتبدأ بالحركة بعد ذلك. هذه الطريقة من الصعب أن نجزم بأنها طهرت الثوب المتنجس. لماذا؟ لأن هذه الغسالات عبارة عن أجران في داخل الغسالة مجوف، سواء كانت تفتح، لأن كثير أيضا ما يقع السؤال عن هذا، سواء يفتح بابها من فوق من الأعلى أو من الجانب، يفتح باب الغسالة، هذا الجرن لا يمتلئ بالكامل، مجرد أن انقطع الماء بدأ بالتحرك، المياه سائلة كما هو واضح، سيرتفع منسوب المياه إلى حد ما وهي تتحرك في هذا بالنسبة للتي بابها من فوق، التي بابها من الوسط أساسا سيتحرك في كل الاتجاهات. عندما نزل ماء الكر وصل إلى درجة 80% مثلا من سعة الجرن، 20% اللي سيصل إليها الماء كان قد وصل إليها في المرة الأولى بعد أن انقطع الماء وتنجست بقية الجرن بغسالة النجاسة. من الواضح جدا أن هذا المقدار الزائد صار متنجس. في المرة الثانية عندما أسيل الماء، من الواضح جدا أنه عندما توقف الماء وبدأت الغسالة بالدوران عادت إلى هذا المكان المتنجس فنجس البقية. لكن هناك غسالات تبقى تسيل الماء لمدة ربع دقيقة إلى نصف دقيقة وهي تتحرك، تبدأ بتحريك الألبسة الغسالة والدوران بها ويكون الماء لا يزال يسيل. أنا امتحنت بنفسي بعض الغسالات عندما أردت أن أهيئ غسالة لبيتي على هذا النسق وعلى هذا الأسلوب، هذه تطهر بشكل طبيعي باعتبار أنها وهي متصلة بالكر المياه بدأت تدور ووصلت إلى كل أماكن الجرن لأنها مياه كثيرة وهي متصلة بالكر، فتطهر كل الغسالة والغسالة تنزل باعتبار أن الغسالة تكرر هذه العملية، فهنا يطهر الغسيل.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود إليكم أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم
الآن مع السؤال الثاني للأخ عبد الإله، يقول عندي حساب جار في بنك حكومي وأريد تحويله إلى حسابي وديعة بنسبة 2%، فهل هذا جائز؟ هناك أرباح، هناك فائدة.
المعروف بين الفقهاء أن أموال الحكومات والبنوك الحكومية منها بطبيعة الحال هي من قبيل أموال مجهول المالك، وهذه وليها الحاكم الشرعي، عليه أن يراجع الحاكم الشرعي فيما يرتبط بهذه القضية. نعم، بعض الفقهاء كالسيد الخامنئي حفظه الله يرون مالكية الدولة الوضعية، بمعنى أن هذه الأملاك مملوكة، فهذا ربا صريح بعد سيصبح، لا يجوز التعامل الربوي على رأي من يقول بأن الدولة مالكة حتى لو كان التعامل مع الدولة وليس مع أفراد وأشخاص حقيقيين.
جيد، رسالة الأخ موالي كما أسمى نفسه بها أسئلة ثلاثة، يقول في الأول: إذا حدث وتأخرت عن الصلاة في وقتها وصليتها قضاء، فهل أقدم الصلاة الفائتة أو التي دخل وقتها؟
يفضل طبقا لجملة من الروايات والفتاوى تقديم الصلاة الفائتة فيقضيها أولا ثم يأتي إلى الصلاة الحاضرة، وهذا يحصل عادة مع الإخوة والأخوات بالنسبة لصلاة الصبح.
نعم،
ينامون عنها ولا يقضونها صباحا عندما يستيقظون، فيقضيها الإنسان عند الظهر عندما يريد أن يصلي صلاة الظهر، يفضل أن يبدأ بالفائتة. وبعض الفقهاء قديما كانوا يفتون بالوجوب أساسا بهذا، لكن لا أعرف أحد من المعاصرين والمتأخرين يفتي بالوجوب، لكن على كل حال هو أمر مستحب.
جيد، السؤال الثاني يقول: هل تصلى الصلاة الفائتة جهرا كما كانت أو حسب الوقت الذي تصلى فيه؟
الفائتة تقضى كما فاتت.
نعم،
صلاة الصبح جهرية.
نعم،
طبعا مقصود من الجهرية هو الفاتحة والسورة يجهر بهما. نعم، وإلا بقية أفعال الصلاة مخير للإنسان.
ولكن لو قضاها ظهرا،
أي وقت قضاها عليه أن يقضيها كما فاتته، ما دامت صلاة صبح عليه أن يقضيها جهريا.
جميل، السؤال الثالث والأخير يقول: إذا صليت الظهر يوم الجمعة مفردا، هل أجهر بالقراءة أم لا؟
المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أنه يستحب الجهر في صلاة الظهر سواء صلاها الإنسان جماعة أو فرادة، هناك رواية ضعيفة السند تقول بعدم جواز الجهر حتى في ظهر الجمعة. من هنا بعض الفقهاء احتاطوا في هذه القضية، لكن فتوى معظم الفقهاء على أن صلاة الظهر يوم الجمعة يصح ويجوز للإنسان أن يجهر بها، بل هذا أمر مستحب.
فقط صلاة الظهر أو العصر أيضا؟
لا، فقط صلاة الظهر. صلاة العصر لا يشملها هذا الحكم باتفاق الفقهاء. هنا تعبير لطيف رأيته في رسالة تحرير الوسيلة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكان يحتار فيه بعض المؤمنين وبعض الطلاب حتى طلاب العلوم الدينية. يقول: الأفضل الجهر والأحوط الإخفات.
فكان ما معنى هذا؟
كانوا يحتارون في هذه القضية. بالنسبة لصلاة الظهر، الأفضل الجهر باعتبار أن الرواية الصحيحة دلت على استحباب الجهر. الأحوط الإخفات باعتبار أن الرواية تلك المانعة وإن كانت ضعيفة السند، لكن الرواية الضعيفة السند يحتمل صدورها على المعصوم أيضا. فالإنسان إذا لم يأتي بالجهر ترك أمرا مستحبا، لكنه قد يكون احتاط لأمر محرم لو كان الجهر محرما، بينما من جاء بالاستحباب فقد جاء على طبق القواعد، عمل بالرواية الصحيحة التي أفتى على أساسها الفقيه، فجمع بينهما هذا الفقيه الحاذق رضوان الله تعالى عليه.
طيب، على هذا الأساس مقلدو الإمام الخميني ماذا يفعلون في هذه الحالة؟
أنا أقول مثابون إن فعلوا لأنهم عملوا بالأفضل، ومثابون إن تركوا لأنهم احتاطوا لدينهم. فعلى كلا الحالين إذا عمل الإنسان عملا بهذه الفتوى يكون مثابا إن شاء الله.
نعم، والجهر طبعا كما هو معلوم فقط في القراءة، يعني في
الفاتحة
الحمد
والسورة كما أشرنا قبل قليل،
والباقي طبعا يجهر.
بقية الأذكار يستحب الجهر ببقية الأذكار والأقوال، وأما التسبيحات الأربعة في الركعتين الثالثة والرابعة، أو إذا اختار أن يقرأ الفاتحة بدل التسبيحات الأربع لأنه مخير بينهما، فالإخفات واجب في التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، سواء كان في صلاة جهرية أو كان في صلاة إخفاتية.
جيد، معنا بعض الوقت وهناك من تسعى لهذا السؤال الآتي من الأخ فاضل، يقول: اقترضت مبلغا من المال للذهاب إلى الحج، ولكن صاحب الحملة بذل لي هذا المال، فهل حج صحيح؟ بذل له مال الحج وقال له يعني
من حيث الأساس هو غير مستطيع للحج.
نعم،
والظاهر أنه يحج حجة الإسلام، الحجة الواجبة. أقول للأخ: إذا الإنسان يحج حج مستحب فليقترض وليحج، لا مشكلة. الاقتراض للاستحباب لا مشكلة فيه، لكن حجة الإسلام لا تصح عند معظم الفقهاء إذا لم يكن الإنسان مستطيع، إلا إذا كان في سنوات قبل استطاع ولم يذهب واستقر في ذمته الحاج، فلا مانع من ذلك
لأنه غير مستطيع
في الآن الوقت. الأخ في مورد السؤال
هنا بذل الآن
على كل حال هو اقترض ولكن بذل له. أقول: أخي، متى بذل لك؟ طارة يكون بذل له بعد الحج ليسدد دينه. أقول: هذا لا يغير شيئا من واقع القضية، أنه حج حجته التي هي لأول مرة حجة الإسلام ولم يكن مستطيعا، وأخرى لا، هو اقترض وبدأ بالمعاملات قبل أن يذهب إلى الحج. يوم السفر قال صاحب الحملة: قال أنا كل تكاليف حجك علي، ما أريد منك أي شيء
في البداية.
هذا انكشف له أنه مبذول له، فحجته صحيحة وتجزئ عن حجة الإسلام. ففرق بين التعويض بعد الحج وبين أن يكون بذل له في بداية الحج.
طيب، في موضوع القرض سمعت الشيخ، ما هي المشكلة؟ هو اقترض، يعني
يجوز الاقتراض،
لا لحجة الإسلام أقصد، وهو سوف يسدد، يعني فلنفترض أنه أمامه مبلغ من المال، سوف يحصل عليه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة مثلا، وهو متأكد من هذا مثلا، فاقترض إلى أن يأتيه ذلك المال وحج حجة الإسلام، ما هي المشكلة الشرعية هنا؟
المشكلة الشرعية أن حجة الإسلام، الحج الواجب، مشروط بأن يكون الإنسان هو مستطيع.
الآن هو مستطيع، الآن مستطيع هو
الاستطاعة فسرت بشكل واضح في السنة الشريفة، في الروايات الشريفة، أن يكون هو لا بالاقتراض يملك، لا في مقابل أن تشتغل ذمته، أن يكون يملك الزاد والراحلة ومصاريف الحج والرجوع إلى الكفاية أيضا. هذا الإنسان إنما ملك هذه الأمور بالاقتراض الآن.
نعم.
لم يملكها إلا في مقابل اشتغال ذمته بالقرض. فهذا الإنسان له ثواب عظيم، لا يتصور الإخوة والأخوات عندما نقول لا يجزى عن حجة الإسلام يعني ما إلى ثواب، لا، له ثواب عظيم، وجاء بحج مستحب، وعندما وقف بعرفة رجع كما ولدته أمه، خال من الذنوب إن شاء الله. غاية ما هنالك، لم يأتي بالواجب من باب أن خطاب الواجب غير موجود، كالإنسان الذي يصلي صلاة الظهر قبل زوال الشمس، قبل أن يحصل وقت الظهر. هذا الإنسان توهم أنه صار وقت الظهر فصلى. نقول له أنت إنسان خوش آدمي، إنسان منقاد إلى ربك عز وجل، غاية ما هنالك أنك تخيلت أنك مأمور بصلاة الظهر، أنت صليت قبل الوقت، فهذا من الطبيعي أن لا يجزي. فمن يأتي بالحج قبل الاستطاعة جاء قبل أن يجب عليه الحج، كيف يكون قد جاء بالواجب؟ أنا لا أدري.
شكرا لكم سمعت الشيخ. مستمعنا الأكارم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم وشكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.